صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل بني مضر بني مضرين ماذا القعود وقد غدا حسين سهاما للسهام الموارق. قد استأصلت من مجدكم كل ثامر. أمي ومن أغصانكم كل وارق. فتلك على يا وجه الصعيد رجالكم، وتلك بنو سفيان فوق النمارق. وأعظم خطبين قد أطل فدك من رواسي علاكم شاهقا بعد شاهق. ركوب بنات الوحي فوق هوازلين تدافع عن قرع القنايا بالمرافق. تنادي بصوت صدع الكون شجو، وقلب كأفراخ الحمائم خافق. أقلب طرفي لا حمي ولا حمان سوى هفوات الصوت من فوق عاتقي. خويا لحقت اياك على ريحة الخوا، لحقت اياك على ريحة الخوا بديرة غرب مائي. أمروا يا دشو في العدو بيا سوايا صار تعلمتون تلوى، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. استكمالاً لما سبقت الإشارة إليه في موضوعنا الرئيسي الذي نحن بصدده، والذي قلنا أنه بعنوان المدرسة الأخلاقية في القرآن الكريم، نقف في هذه اللحظات مع بحث مهم مكمل لما سبق أو ما سبقت الإشارة إليه في الجانب الأخلاقي. اليوم في عالم التعاملات الكثيرة بين الأفراد والأمم والشعوب، يلحظ الإنسان ضياعاً كبيراً للمسألة الحقوقية المتصلة بالأخلاق، وهذا ما سوف أحاول أن أناقشه في محورين. المحور الأول الأخلاق النفعية والأخلاق الإلهية. المحور الثاني الفقه والأخلاق، هل هي علاقة تقاطع أم علاقة تكامل؟ أولاً قبل أن نبدأ في هذين المحورين، دعونا أولاً ننطلق من هذه الآية الكريمة التي تلقي ظلالاً واضحة على مفاهيم هذين المحورين وعلى تفاصيل الفروع التي سيأتي بيانها خلال الحديث عنهما. الآية المباركة تبين أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول الآية المباركة هو الذي بعث في الأميين، بعيد عن النقاش اللي ما يمس الموضوع، أنا أريد أن أخذ من الآية ما له مساس وعلاقة بطبيعة هذين المحورين، من هم الأميون، اختلاف العلماء والمفسرون في تحديد مفردة الأميين، هل هم خصوص أهل مكة، هل هم العرب، هل هم الذين باعتبار أن العرب أكثرهم كان لا يقرأ ولا يكتب، أو هم في المفهوم الكتابي هم غير اليهود والنصارى أو غير اليهود، هذه يعني بحث يحتاج وقت آخر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، إذن أولا هذا القرآن الذي جاء به الله تبارك وتعالى لما تضمن من المفاهيم العالية يتلوه عليهم تلاوة، يقرأه عليهم. ثم قالت الآية، التفتوا هنا، هاي النقطة جدا مهمة، قالت ويعلمهم يتلو عليهم آياته، ثم قالت ويزكيهم. شوف هنا التفت أحد المفسرين يقول الله تبارك وتعالى بدأ بالتزكية قبل تفاصيل الكتاب والمعارف والأحكام الشرعية، وهذه نقطة جديرة بالتأمل، بمعنى أن العلم في نظر القرآن الكريم والدين الإسلامي قاعدته الأخلاق، أولا يزكيهم يطهرهم، إما بمعنى الطهارة أو بمعنى إنما، إما بمعنى تخليص النفس مما يشوبها من الرذائل، أو بمعنى تنمية الجوانب الإيجابية المعبر عنها بالفضائل. فإذا أولا قال يزكيهم، وثم بعد ذلك قال يعلمهم الكتاب والحكمة. فالمعارف التي جاء بها القرآن الكريم، المعارف الدينية بمختلف أشكالها، قاعدتها أن يكون المجتمع مجتمعا أخلاقيا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. زين، دعونا ندخل إلى المحورين. المحور الأول بين الأخلاق النفعية والأخلاق الإلهية. أنا قلت في المجلس السابق أنه مصطلح الأخلاق ومفهوم الأخلاق ليس خاصا بالأديان، وليس خاصا بمن ينتمون إلى الدين الإسلامي، وإنما هو مفهوم موجود عند كل الشعوب وعند كل الحضارات منذ أن بدأ الإنسان على وجه الأرض في تكوين المجتمع الذي يؤمن مصالحه. لكن مع ذلك نحن هنا نريد أن نلقي ظلالا على ما يميز الأخلاق في النظر الإسلامي، في النظرة الإسلامية. لذلك هنا يعترضنا عنوان يشير إليه كثير من الباحثين، وهو مسألة نسبية الأخلاق. بعض قال بأن هذه الأخلاق ليست مطلقة، الأخلاق نسبية، متى ما كانت الأخلاق تتناسب مع وضع الإنسان، يوم اللي الصدق ينفع نعم عليه أن يستخدم الصدق، أما إذا كانت مصالحة ما تمشي بالكلام الصحيح، لابد يدلس، لابد يكذب، لابد يبث أكاذيب عبر وسائل إعلامية مختلفة، يقول لك لا، المصلحة أهم من الالتزام بالأخلاق. وهذا ما يتعارض مبدئيا مع النظرة الإسلامية للأخلاق، وإن كانت هناك استثناءات طبعا يمكن أن يقال أنها في مقام التفاضل بينما هو مهم وأهم، لا على اعتبار المصلحة الشخصية فقط كما نلاحظها فيما يعبر عنه بالأخلاق النفعية. زين، من هنا تجد الفرق فيما تقرأه بين الأخلاق الإلهية والأخلاق المعبر عنها أحيانا بالأخلاق النفعية أو الأخلاق النسبية. أحد علمائنا يقول هذا الإنسان المتصل بالله تبارك وتعالى لم يتذرع بالأخلاق لكونها تقضي له حوائج أو تجلب له مصالح، وإنما مبعثه للالتزام بالأخلاق التزامه بحب الله تبارك وتعالى، فكلما ازداد حبا ازداد تمظهرا في أخلاق الخالق تبارك وتعالى والتمثل بها، على حد تعبير الرواية تخلقوا بأخلاق الله. هذا جانب مهم في الأخلاق، في الفرق بين النظرة السائدة للأخلاق وبين النظرة الإسلامية. شوف مثلا الآن حينما يلاحظ، الآن لو تدخلوا إلى المكتبات الحديثة، وطبعا هذا شايفينه يعني الإخوة والأخوات كثيرا، كم هائل من الكتب في تسويق المنتجات، طبعا المنتج بمعناه الأعم، سواء كان منتجا ماديا مثل السلع المتداولة أو الأفكار. التسويق على ماذا يقوم؟ على حسن المعاملة، أنك أنت تكون أخلاقك طيبة، لما يأتي الزبون تعرف تتكلم وياه، تبتسم. هذه استخدمت، هذه الأخلاق ذريعة للوصول، وبإمكان الإخوة أن يراجعوا هذه الكتب. لا يقول لك أنك تلتزم بها بشكل دائم، قدر ما هي تحقق لك مصالح في متجرك التزم بها. ولذلك واحد من هؤلاء الكتاب عند معهد في أمريكا معهد كارنيجي، قائم على هذا الأساس. يقول بفضل في أحد كتبه، يقول بفضل الالتزام بمحتوى كتابنا استطاعت المؤسسة الكذائية أن تزيد مبيعاتها بمعدل مثلا 80 أو 90%. لماذا؟ لأنه التزم بالوجه الحسن وبالابتسامة وبالكلام اللين مع الزبون. لكن وقت ما أنت تطلع من هذا المتجر ويشوفك يطلع في وجهك أصلا ما له شغل وياك، هو شغله وياك أنه لما أنت تدخل عليه يبتسم لك من أجل أن يروج بضاعة. شوف هاي الابتسامة المصطنعة، هذا فارق كبير بين النظرة الدينية في الأخلاق والنظرة المعاصرة المعبر عنها بالنظرة النفعية. زين، خلونا نلقي الضوء الآن على بعض النصوص التي تشير إلى هذا الأمر، أن أصلا أساس الدين الأخلاق، مو لأن الأخلاق وسيلة لترويج الدين. لاحظ فرق كبير بين أن تكون الأخلاق وسيلة لترويج المنتج سواء كان ماديا أو فكريا، وبين أن يكون أساس الفكرة هو الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا تقرأ في قوله تبارك وتعالى وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت برحمة الله تبارك وتعالى أن تكون هكذا من أجل أن يعرفوا أن حقيقة الدين هي هذه الأخلاق. هناك مجموعة من الروايات تؤكد على هذا الجانب، مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وكلمات بسيطة لكن تبين معاني عميقة جدا. عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الخلق وعاء الدين. وعاء الدين، أنت تتصور تشيل شيء بدون وعاء؟ ما يمكن أن للإنسان أن يحمل شيئا بدون وعاء. الإسلام كله وعاءه الخلق. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، عبادة يعني على حد الواجب، لكن يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه كبار العباد. ضعيف العبادة يعني عبادة بسيطة مقتصر على الواجبات، لكن خلق رائع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يبلغ درجات الآخرة وشرف المنازل. بعد رواية ثالثة تروى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شنو درجة الصائم القائم؟ أن واحد صائم نهاره قائم ليلة بحسن خلق، بالتفات لحسن الأخلاق في المعاملة، يبلغ درجة الصائم القائم. ثم قال صلى الله عليه وآله كما يروى عنه: وإنه ليكتب جبارا ولا يملك إلا أهله. يعني رجل آخر يكتب جبار مع صيامه وقيامه وكذا، وهو ما عنده أحد. يعني جبار مو عنده سلطة على شعب فيه ملايين، لا، ما عنده إلا هو زوجته، وربما يعني عنده ولد أو ولدين، أو ربما ما عنده أحد، لا يملك إلا أهله، ولكنه لتجبره وسوء خلقه يكتب عند الله تبارك وتعالى جبارا. وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن خلقه أو على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. يعني ما عندهم إلا الجهاد في سبيل الله. حسن الخلق، الله يقول الإمام يعطي درجة من الثواب عليه كما يعطي ذاك المجاهد المعرض للموت واللي ما عنده شغل إلا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو على حد تعبير هذه الرواية يغدو عليه ويروح. إذن هذه نقطة فاصلة في الأخلاق لا بد من الوقوف عندها، وهي التفريق بين الأخلاق المنبعثة من الدين، والأخلاق الأخرى المعبر عنها بالأخلاق النفعية أو الأخلاق النسبية. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو ربما مضمونه إجابة عن تساؤل، أنه ما هي علاقة الفقه، وهو علم يعنى ببيان الأحكام الشرعية، وعلم الأخلاق الذي يعتني بالفضائل والرذائل؟ هل هناك تقاطع؟ ليش نطرح هذا السؤال؟ السؤال هذا مهم في ركيزة البحث، لأن هناك كتابات كثيرة اليوم تقول الفقهاء لا يعنيهم الجانب الأخلاقي، وإنما يأخذون حرفية النصوص حتى لو كانت على حساب بعض الجوانب الأخلاقية والإنسانية. مثلا لما يجوا إلى، على سبيل المثال، إلى مسألة نجاسة الكافر، يقول وين ديك الشعارات اللي تقولوها في الدين، مثلا أن هذا الدين يساوي بين الناس، وأنه دين العدالة وغير ذلك، ثم تأتي وتعتبر هذا الإنسان نجس ما تقترب منه. زين، يأخذ لك بعض القضايا التفصيلية ويقول هذه فيها تضارب بين الأخلاق وبين الفقه. فخلونا نلاحظ هذا الموضوع، هل فعلا العلاقة بين علم الفقه وعلم الأخلاق هي علاقة تضارب أو أنها علاقة تكامل؟ واقعا لما الواحد يدقق بموضوعية في مجمل الأحكام الشرعية التي يريدها الفقهاء، لا يجد حكما من الأحكام أو مسألة من المسائل تتعارض مع الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان. هناك حالة من التكامل، نعم هناك حالة من التكامل، يعني بعبارة أخرى نقول أن الجانب الفقهي يعنى ببيان الحقوق وتأصيلها، سواء ما كان يتعلق منها بالحق الخالقي أو الخلق الخلقي، حقوق الله وحقوق العباد، هذه يأتي الفقه ليؤكد عليها ويلزم الإنسان بها، ولكن علم الأخلاق يأتي ليعطي مرونة بعض الأحيان في أن يتنازل الإنسان عن حقوقه من أجل أن يضمن استمرارية العلاقة ودفء اتصال الناس مع بعضهم. فهو ليس هنا تضارب، هذا العلم الأول يريد أن يضمن سلامة تطبيق الحدود من أجل ضمان هذه الحقوق حتى لا تضيع الحياة، لكن علم الأخلاق يأتي من أجل أن يخلق المرونة في هذه العلاقة بما لا يتنافى مع أصل وجود تلك الحقوق وتأصيلها، وبالتالي فهو يعمل على أن مثلا يجعل هناك منطقة يمكن أن يتحرك، أو مساحة يتحرك فيها الإنسان من أجل أن يحافظ على رابطة العلاقة. تعال شوف مثلا في الأحكام المتعلقة بعلاقة الرجل والمرأة في الأسرة، لما تجي إلى واجبات المرأة، واضح هذا أنه المرأة تقوم اليوم عندنا بواجبات ليست، أو بأمور ليست من واجباتها، والرجل يقوم بأمور ليست من واجباته. تتصور لما واحد مثلا أو أسرة من الأسر يقولون نحن ننتهي إلى الصحيح إلى الرسالة العملية، شنو الأمور التي تتحقق فيها الواجبات علي؟ هذا الرجل يقول أنا شنو الواجب علي سألتزم به ولن أزيد عليه، والمرأة قالت كذلك. تتصور أن الحياة ممكن أن تكون فيها دفء، الحياة الأسرية ممكن أن تكون فيها دفء؟ لذلك يتدخل العنوان الأخلاقي هنا من أجل أن يزيد رابطة العلاقة والحب والمودة بين الناس، سواء في الأسر أو في المجتمعات. إذن هذه نقطة جدا مهمة في العلاقة بين الأخلاق وبين الأحكام الشرعية. شوفوا مثلا حتى في القرآن الكريم إشارة إلى هذا الجانب كما يرى بعض العلماء. مثلا لما نأتي للآية الكريمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لاحظوا العدل هو الجانب المتصل بالحقوق، يمكن أن نطلق عنه هو الجنبة الفقهية. والإحسان هو التفضل على الآخرين بالعمل وإسداء الخدمات لهم، فهذا يتصل بالجانب الأخلاقي. إذن ليس هناك تفريق بين الجانب الفقهي والجانب الأخلاقي. الله من شرع الفقه شرع إلى جانبه الأخلاق وجعل ركيزته الأخلاق. شوفوا عندنا آيتان أيضا تبين هذا المورد أو تبين هذه العلاقة. الآية الأولى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول بعضهم يقول هذه في الجنب الحقوقية، أن كل واحد يعتدي جزاء أن يعتدى عليه، أن يجازى بما قام به، والجزاء من جنس العمل، هذه جنب حقوقية فقهية. لكن في الجانب الآخر تأتي الآية الأخرى فتصف المؤمنين فتقول ماذا؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الآية الأولى تشير إلى الجانب الحقوقي متعلق بالأحكام الفقهية والحقوق، والثانية تشير إلى الجنب الأخلاقية. إذن هنا علاقة تواصلية وعلاقة تبادلية وعلاقة تكاملية ما بين علم الأخلاق وعلم الفقه. زين، هنا يأتي إشكال مهم أيضا. أن بعض الكتاب يجي إلى مسألة ما يعرف بالمخارج والحيل الشرعية، طبعا يعني موجود هذا المصطلح عند بعض الفقهاء، بعضهم يسميها مخارج، بعضهم يقول لك ما سميها حيل، وإن كان هي الحيل يعني الحيلة كمفردة تستخدم يعني في الجانب الإيجابي وتستخدم في الجانب السلبي، لأن حقيقة الحيلة أن يتوصل الإنسان لأمر بوسائل خفية، هذا معنى الحيلة. فهو قد يكون في أمور إيجابية وقد يكون في الخداع مثلا. فلذلك مثلا لما يقال هذا الكلام يجي بعض الكتاب يقول شوف غلبت هذا الجانب، يريد يطبق الحكم الشرعي حتى لو على حساب الأخلاق، فيحتالون، هم يسموها حيلة، يحتالون على هذا الجانب الخلقي للإنسان عبر ما يعبر عنه بالحيلة الشرعية، فيمشي بعض أموره ومصالحه ولكن بالتفاف زين على الحكم الشرعي بطريقة أو بأخرى، والتفاف على الجوانب الأخلاقية حتى يمكن أن ينفذ هذا الحكم. هذا الواقع الكلام غير صحيح، لأن هذه ما يعبر عنه بالمخارج في الفقه الإسلامي لا تتضارب مع حقوق آخرين أو تضرب حقوق آخرين، وإنما تنصب في أكثر الأحيان على ما يتعلق بتسهيل حصول الإنسان على مصالحه بما ليس فيه ضرر على دينه وأخلاقه أو على الآخرين. ثم أن هذا الجانب وهو جانب المخارج أو الحيل الشرعية إن وجدت في بعض الفروع الفقهية أو إذا لاحظناها في بعض الفروع الفقهية لا تحتال على أن تضع المسألة في موضع الشكل وتبتعد عن جانب المضمون، بل أن الفقهاء يقولون أن هذه حتى لو عبر عنها بأنها مخرج فإنه لا بد وأن تكون نية الإنسان في الداخل وفق ما يقوله، يعني ما يكون إجراء العقد بشكل يضمن هذه المصالح والنية الداخلية تكون بشكل آخر. يعني مثلا كما يورد المثل أحيانا في قضية مثلا تسديد القرض الربوي على سبيل المثال، مرة أنا أدفعه على أساس أني مقر هذه المعاملة كمعاملة ربوية، فإقراري لها في الداخل يحولها إلى معاملة ربوية، وأما إذا جاء فقيه وقال لا أنا أدفع بنية أني سأؤاخذ إن لم أدفع لا بنية أني أقرهم على ربا، هذه المسألة قد يقول بعضهم هذا الشيء غير من الموضوع، هو الموضوع واحد، أنت راح تعطيهم على رباهم. لا، هنا المسألة إذا كان الإنسان يتحايل بمعنى أنه في داخله عقد نفسه على الربا فهو يؤاخذ بما عقد نفسه على الربا في داخله، بما عقد نفسه عليه، ولذلك يقولوا بنية، لاحظ التعبير مو اعتباطا لما يقول الفقهاء بنية، يعني أن المفهوم الداخلي للصيغة يتغير ولا يتعلق الأمر فقط بالجانب الشكلي. ولذلك يقول بعض علمائنا المعاصرين لا تقبل الحيل إلا في نطاق القصد الجدي وليس مجرد الإجراء الشكلي للعقود. إذن هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الجانب. ولذلك تلاحظ هذه المسائل المرتبطة أخلاقا وفقها في مجال الحقوق مثلا وعدم التنازل عنها، التي توصل حقيقة العبادة إلى المعنى الأخلاقي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نتيجة ما هي؟ لعلكم تتقون. إذن هنا مو على، هو أصلا هدف وجود الحكم أن يصل لهذا الحكم الشرعي بحالة من النزاعة والتزكية لنفس الإنسان، فيبلغ بالصيام درجة تؤهله لأن يكون ذا مستوى أخلاقي رفيع. ولذلك في الروايات الكثيرة اللي الجميع يحفظها أنه هناك أناس أو صيام أو صوام أو من أقسام الصائمين من ليس له من حظه من صومه إلا الجوع والعطش. بأي معنى؟ إذن هذا يؤكد أن المسألة مو مسألة التزام، أن الإسلام فقط يريد مني أن ألتزم بالحكم الفقهي، هناك بعد. ولذلك أحد الفقهاء المعاصرين يقول أصلا هي العلوم لا يمكن، حتى لو احنا حاولنا أن ننفك عن بعضها، العلوم لا تنفك عن بعضها. كل علم اليوم من العلوم الذي تقرأه ستجد أن فيه حد من الحدود يتصل بعلم آخر، ولذلك يعبر عنه بالعلوم البينية. العلوم بينية اليوم، ما في علم منفصل عن الآخر، خصوصا علوم الشريعة علوم متكاملة، أحدها يقر الآخر أو يساهم في إرساء دعائم الآخر. فإذا الصيام يعني كفريضة نعيشها، هذا هدفها، ليس الله سبحانه وتعالى هدفه أن يجوعنا لهذه الفترة أن نعيش حالة جوع، وإنما هو بلوغ درجة عالية في الأخلاق عبر عنها القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى لعلهم يتقون أو لعلكم تتقون. من هنا نعرف أيضا في مقابل الذين رموا أو أثاروا هذا الإشكال على الدين بأنه يحاول أن يلتزم بالحرفية في مقابل الأخلاق ويلتف على الأخلاق، للأسف أقول هناك بعض المتدينين ممن يأخذ حرفية هذا الحكم الشرعي على أساس الأخلاق. يعني تلاحظ كل علاقاته ربما قائمة على أساس أنه يخاف أن يضيع مثلا جزئية معينة في صلاته، لكن لما تجي له في معاملاته يتهاون معها ولا يجد أنها حتى ولو كانت محرمة هنا يعطي لنفسه الرخصة فيها. أحد العاملين في أحد المستشفيات يقول يوم من الأيام كنا جالسين في وقت هدوء هكذا ولا وقت عصر، يعني ما عادة ما تكون في مراجعين، وإذا واحد جاي رجل كبير يحمل طفل والدم على وجه ذلك الطفل، فقال بسرعة تعالوا شوفوا وش فيه. قاموا هذولا ينظروا إلى الطبيب يفحصه وكذا، بعد أن عالجوه سألوا، طبيعي يسأل المستشفى لازم يسأل هذا بشنو، لأن هذه أمور أيضا تؤاخذ أمنيا، يؤاخذ بها المستشفى لازم يقدم فيها تقرير من اللي اعتدى عليه هذا الاعتداء. قالهم والله أنا شوي فلتت أعصابي ويعني فقدت أعصابي وياه وضربته بآلة حادة وصار هذا الناس. يقول هو يكلمنا هكذا، قال أوه أدن وين أجد مكان أصلي. شوف على التناقض الواضح، أنه في هالحالة اللي هو فيها مغرق في هالقساوة ويستخدم أمور لا شرعية، لكن خايف أن خمس دقائق رايحة من وقت الصلاة عليه وتفوت، فبسرعة يقول بسرعة أبغى أغسل الدم حتى أروح أصلي. هذه الحالة للأسف يعني لا يمكن نكرانها، لكن هذه ما تمثل الدين بأي حال من الأحوال. ولذلك يأتي بعض الشعراء ليشير إلى هذه المسألة، هل ازدواجية التي وقعت فيها الأمة في واقع الأمر لما يتحدث عن تكبير ذلك الجيش لقتل أبي عبد الله، يقول يقتلون سبط رسول الله ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. هم قاتلين التكبير والتهليل ومع ذلك صوروا أنفسهم أنهم شنو، أنهم يكبرون لرفعة ما يتصورونه أنه من الدين والإسلام، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، لا بل يرفعون هذا الرأس ومن خلفه مجموعة من النساء تقرعهم سياط هؤلاء الأوغاد، وراس الحسين على رأس رمح طويل، ويكفي الألم النفسي الذي تراه هذه العائلة، ما ظنك بأخت ترى رأس أخيها معلق أمامها وهي تسير هذه المسافة الطويلة، لما انشافت يا شبقت بدها وشقيت جيبها ولي عليها يا مات اللام من شافيت وليها راس على الرمح بالكون يزهار. تحاطب هذا الحامل للرأس يا شايل راس حامينا أولينا ريض خلت ودعنا اسكينا ليش حسين ساكت عن ونينا مدرسك اللي جرحت خدار رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلا حياة بدو هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خاسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسس لهذا المجلس العامر وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.